الشيطان الرجيم. وكذلك مكنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بينا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نولي بعض وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد
على الاختبار
وهو أشهرها في القرآن، ومنها إطلاق الفتنة على الإحراق بالنار، لأن العرب تقول فتن الذهب إذا شبكته في النار وهيبته ليتبين أخالص هو أم زائف. ومن إطلاق الفتنة على مطلق الوضع في النار قوله تعالى ثم هم على النار يفتنون، أي يحرقون بالنار والعياذ بالله. وقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي أحرقوهم بنار الأخدود على أصح التفسيرين. وكذلك تطلق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة كالمعاصي والكفر، فإن الكفار والعصاة اختبرهم الله بالأوامر والنواهي، فكانت نتيجة الاختبار فيهم غير محمودة حيث كفروا وعصوا. ولذا يطلق اسم الفتنة على الكفر والمعاصي. ومنه قوله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى شرك، وهذا أصح التفسيرين. والدليل على صحة هذا التفسير قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فغاية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. لهذا الحديث الصحيح يفسر الغاية في قوله حتى لا تكون فتنة، أي لا يبقى أحد إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله، على أظهر التفسيرين. وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنة الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة بيان للقرآن. الرابع إطلاق الفتنة بمعنى الحجة كما قاله بعض العلماء في قوله المتقدم ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين على القول بذلك. والمراد بالفتنة في هذه الآية التي نحن بصددها الاختبار والابتلاء، أي فتنا بعضهم ببعض، أي اختبرنا وابتلينا بعضهم ببعض. فالأغنياء يبتلون بالفقراء والفقراء يبتلون بالأغنياء. وقد بين الله في سورة الفرقان أن هذا الابتلاء يحتاج إلى صبر، وأن لله فيه حكمة كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. غالبا الأغنياء يبتلون ويفتنون بما يعطيه الله للفقراء من الدين والإيمان بالله جل وعلا، والفقراء غالبا يبتلون بما يعطيه الله للأغنياء من الدنيا، فيقول الفقراء كيف يعطي هؤلاء الغنى الدنيا ونحن خير منهم ولم نعطها، ويحسدونهم على غناهم. كما أن الأغنياء يقولون كيف يكون هؤلاء الفقراء على حق ودين ويكونون أفضل منا ونحن خير منهم. وهذا النوع من الابتلاء هو المقصود هنا، أي جعلنا فقراء المسلمين ابتلاء وامتحانا لأغنياء الكفار، حيث قالوا هؤلاء الضعفاء كيف يعبأ الله بهم وهم لا جاه لهم ولا مكانة، والله لا يعبأ الله بهم ولو كان ما هم عليه فيه خير لكنا سابقين إليه، لأن أفضل منهم وأولى منهم الخير، كما قال تعالى عن الكفار في هذا الموضوع: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وكما قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا؟ أينا أحسن مجالس وأكثر علما وأثاثا؟ يعني أنا أفضل منكم، ولو لم نكن أفضل عند الله منكم في الآخرة لما فضلنا عليكم في الدنيا. يقيسون الدنيا على الآخرة ويحتقرون المسلمين ويحلفون أن هؤلاء الضعفاء لا يرحمهم الله ولا يعبأ بهم لسقوط مكانتهم فيما يظنون، كما يأتي في الأعراف في قوله: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وكانوا إذا رأوهم يحتقرونهم ويسخرون منهم ويغمز بعضهم بعضا فيقولون: هؤلاء الضعفاء الفقراء والأعبد والموالي الذين لا يعبأ بهم أحد هم الذين يقول محمد صلى الله عليه وسلم إن لهم عند الله المكانة العظيمة وأنهم خير منا. ثم قال: كما قال الله تعالى: وإذا مروا بهم يتغامزون أن يغمز بعضهم بعضا احتقارا لضعفاء المؤمنين، والله جل وعلا كانوا يسخرون منهم في دار الدنيا ويتغامزون عليهم. ثم إنه يوم القيامة يكون أولئك الضعفاء في أعلى عليين ويسخرون في ذلك الوقت من الذين كانوا يسخرون منهم، كما في قوله: ويسخرون زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقد نص الله تبارك وتعالى في السورة الكريمة سورة الصافات على أن الله على أن أهل الجنة يمكنهم أن ينظروا أهل النار وقد يتكلمون مع بعضهم، كما جاء في قصة ذلك الرجل المخصوص خبره في الصافات، وذلك كما بينه المفسرون أنه كان رجلان شريكان في تجارة كثيرة، ثم اقتسما وأخذ كل منهما نصيبا، وأحدهما مؤمن والثاني كافر، وكان المؤمن ينصح الكافر للدين والكافر يرشد المؤمن إلى الكفر وإنكار البعث والعياذ بالله. فتزوج الشريك الكافر امرأة حسنة جميلة وأعطاها مالا طائلا، فقال شريكه المؤمن: اللهم إن فلان تزوج امرأة جميلة وأعطاها كذا وكذا، وإني أخطب إليك من نساء الجنة بمثل المهر الذي تزوج به وتصدق بقدر ذلك المهر. ثم إن فلانا الكافر اشترى بساتين وضياعا، فقال أيضا صاحبه: اللهم إن فلانا اشترى كذا وكذا بكذا، وإني أشتري منك في الجنة بذلك الثمن. فتصدق بالثمن على الفقراء والمساكين حتى افتقر ذلك المؤمن، وجاء لشريكه الكافر يطلب أن يكون عنده أجيرا فامتنع أن يشغله ولامه ووبخ، فدخل ذلك المؤمن الجنة وذلك الكافر النار. وكان ذلك المؤمن يتحدث في جلسائه مع الجنة وقال لهم: كان لي في الدنيا صديق صاحب من أمره كيت وكيت، فاطلعوا معي من أرى حاله وما هو عليه في النار. فأخبروا أنهم لا يعرفونه معرفة سابقة ولا حاجة لهم فيه، لأنه هو إن شاء يطلع لينظر إليه. فاطلع فرآه في النار وقال له ذلك الكلام الذي ذكره الله في الصافات. أشار الله إلى هذه القصة بقوله في أهل الجنة وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إنكارا للبعث، فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون إنا لمجازون، لا يكون ذلك إنكارا منه للبعث. قال هل أنتم مطلعون، يعني مطلعون معي في النار لنشرف على حاله. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ومعنى قوله جل وعلا هنا فتنا بعضهم ببعض، أي جعلنا بعضهم فتنة لبعض، كما جعل الله فقراء المسلمين الضعفاء الذين ليس لهم مال ولا جاه في ذلك الوقت كبلال وعمار وصهيب وما جرى مجرى ذلك من الفقراء الذين ليسوا اصلا من قريش ولا مال عندهم. فتن الله بهم اولئك الاغنياء، وكأن الله جل وعلا قال انه من حكمتي ان يفتنهم بهم ليقولوا هذا القول محتقرين لهؤلاء ليسوا عارفين بحقيقة الأمر. فتنا بعضهم ببعض ليجل أن يقولوا أي أن يقول أولئك الأغنياء محتقرين لأولئك الفقراء إنكارا أهؤلاء، يعني أهؤلاء المساكين الفقراء الذين لا يعبأ بهم من الله عليهم فأعطاهم المنة العظمى والتوفيق والإيمان لما يرضي الله جل وعلا والفضل برضا الله جل وعلا عنهم، إنكارا لهم أن الله يمن على الضعفاء لزعمهم أنهم أحق بذلك منهم، وأن الذي هم عليه لو كان حقا لكان أولئك الأغنياء سابقين إليه، كما قال عنهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال الواحد منهم لئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، لئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأوتين مالا وولدا. هذا كله جهل منهم يظنون أن الله ما أعطاهم الغنى والجاه في الدنيا إلا لأنهم يستحقون ذلك، وأن لهم مكانة عند الله وشرفا استحقوا به ذلك. والله جل وعلا كذبهم مرارا في هذه المقالة الكاذبة، قال وما أموالكم ولا أولادكم، يعني التي تفتخرون بها في الدنيا وتقيسون عليها الآخرة بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وبين أن ذلك استدراج من الله، كما قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نمدي لهم خير لأنفسهم، إنما نمدي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وليا قال هنا ليقولوا محتقرين ضعفاء المسلمين، أهؤلاء الضعفاء الذين لا مكانة لهم ولا مال ولا جاه من الله عليهم أي أعطاهم المنة العظمى برضاه ودينه وهداه من بيننا، أي لم يعطنا نحن ذلك، كما قال قوم صالح عنه حيث قالوا عنه أبشرا مما واحدا نتبعه إلى أن قالوا أو ألقي الذكر عليه من بيننا. أجاءه الوحي من الله من بيننا ولم يكن أفضلنا ولا أغنانا، هذا لا يمكن أبدا. كما قال كفار مكة وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم صاحب مال وجاه، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده الغنى. وقد رد الله عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، لا وكلا. ولذا قال هنا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، واللام هنا لام كيف وهي للتعليم، والله يبتلي الخلق ليقع منهم ما يشاء الله من خير وشر، وله في ذلك حكمة. وبين أنه يبتلي لينجح بعض الناس في ذلك الامتحان ويسقط بعضهم في ذلك الامتحان. أوضح ذلك في سورة المدثر حيث قال جل وعلا لأنه لما جاء في القرآن إن خزنة جهنم 19 ملكا، كان على فتنة للكفار حيث قالوا كيف ونحن الآلاف المؤلفة يقهرنا 19 شخصا. فقال لهم واحد منهم كان قويا أنا أكفيكم منهم كذا وكذا قدر 17 وأنتم تقتلون الباقي، فنحتل الجنة وندخلها قهرا. ولذا قال الله وما جعل عليها 19، ثم قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا مما بين نتيجة هذه الفتنة وهذا الاختبار، وصرح بأن قوما ناجحون فيه وقوما بعكس ذلك. قال ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب، ثم قال في غير الناجحين وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. كذلك قوله هنا ليقولوا محتقرين ضعفاء المسلمين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، لا يمكن ذلك، لأن الله لو كان يعطي هذا شيء لو كان ما أعطاهم خيرا لأعطانا، لأن أولى منهم وأعظم وأحق بالخير لو كان خيرا ما سبقونا إليه. رد الله عليهم هنا بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذا النوع من الاستفهام هو الاستفهام المسمى باستفهام التقرير، والمقصود من استفهام التقرير ليس السؤال عن شيء يفهمه السائل، بل المراد به حمل المخاطب على أن يقر فيقول بلى. ولا يكون استفهام التقرير إلا في شيء لا نزاع فيه، لا يمكن أن ينازع فيه، وإن كان يمكن فيه النزاع فالمخاطب يعرف المخاطب أنه لا ينازع في ذلك الشيء وأنه مقر به، فمثال الذي لا يمكن أن يكون فيه نزاع قوله هنا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الجواب بلى، هو والله أعلم، ولا يمكن جواب غير هذا لأحد. أما الجواب الذي يمكن الخلاف فيه إلا أن المخاطب يعلم أن المخاطب مقر به ويكفيه ذلك عن غيره، فكقول جرير يمدح عبد الملك بن مروان ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي، فهو يعلم أن الممدوح يعتقد هكذا وإن كان غيره قد يخالف ويقول ليسوا عند الناس بطون راح. وقوله بالشاكرين هذه الباء التي تأتي بعد ليس وبعد من النافية بالطراد إنما فائدتها أنها تدل على توكيد النفي، فالنفي الذي تدخل فيه هذه الباء أوكد من غيره، فإن هذه الباء تؤكد الإسناد الخبري في حالة السلب كما يؤكد الإسناد الخبري بإن الضم واللام في حالة الإثبات. والشاكرون جمع الشاكر، والشاكر اسم فاعل الشكر، والشكر أصله في لغة العرب النهور، ومنه ناقة شكور يظهر عليها السمن، ومنه سمة العرب العسلوج الذي ينبت في الشجرة التي كانت مقطوعة إذا ظهر فيها غصن جديد بعد أن لم يكن، قالوا شكير لأنه يظهر بعد أن لم يكن ظاهرا. هذا أصله في الاصطلاح في اللغة، وهو في القرآن يطلق من الرب لعبده ومن العبد لربه، كما قال في شكر الرب لعبده: إن الله شاكر عليم، إن ربنا لغفور شكور. وقال في شكر العبد لربه هنا: أوليس الله بأعلم بالشاكرين، أنشكر لي ولوالدي إنه كان عبدا شكورا. قال بعض العلماء: معنى شكر الله لعبده هو إهابته الثواب الجزيل من عمله القليل، ومعنى شكر العبد لربه هو أن يصرف العبد نعم ربه فيما يرضي ربه. فعلينا جميعا أن نصرف نعم ربنا فيما يرضيه، فهذه العيون التي فتح لنا في وجوهنا على هذا الشكل الغريب شكرها عند الله أن لا نمر بها في شيء إلا في شيء يرضي من خلقها ومن بها جل وعلا. وهذه الأيدي اليد التي فرق الله أصابعها وشد رؤوسها بالأظفار شكر نعمة من أنعم بها ألا نمدها ولا نبطش بها إلا في شيء يرضي من خلقها ومن بها. وهذه الرجل التي جعلها الله للإنسان يمشي عليها إلى حيث يشاء شكر نعمتها ألا يمشي بها الإنسان إلا إلى شيء يرضي من خلقها ومن بها. وهكذا فرجاء يا من الله على إنسان بجاه وقبول كلمة فشكرها لا ألا يستغل ذلك الجاه والنفوذ إلا في شيء يرضي من خلقه ومن به. وكذلك الأموال شكر المال ألا يصرفه العبد ولا يفعل فيه إلا شيئا يرضي خالقه جل وعلا الذي من به. وفي الحقيقة أن الإنسان يفعل أمورا يعرق منها الجبين ويخجل منها العاقل، لأن هذا الإنسان المسكين الضعيف يمن عليه هذا الخالق الجليل العظيم بهذه النعم، ثم يصرف هذه النعم أمام ربه فيما يسخط ربه جل وعلا ويغضبه، فهذا أمر يعرق منه الجبين وهو عظيم جدا. فعلى المسلم أن يستحيي من ربه الذي خلقه وأنعم عليه ويحترز من أن يصرف نعمة من نعم خالقه إلا في شيء يرضي خالقه جل وعلا، وعلى الأقل إلا في شيء لا يسخط من خلقه جل وعلا ويغضبه عليه. هذا أصل الشكر في شكر العبد لربه كما قاله العلماء. وقد قدمنا مع الشكر لغة، ومادة شكر لها حالتان: قد تتعدى إلى النعمة وتعديها إلى النعمة، تتعدى إليها بنفسها بلا حرف بإطباقها للسان العربي، كأن تقول شكرت نعمة زيد، ومن قوله جل وعلا: أنفعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أما إذا أوقعت الشكر على نفس المنعم كأن ينعم عليك إنسان فتقول له: أنا أشكر لك. فاللغة الفصحى اللغة العربية الفصحى هي تعديته باللام، ولا تكاد العرب تعديه بنفسه، تقول شكرت لك وشكر الله لك، ولا تقول شكرتك، وتقول أحمد الله وأشكر له، ولا تقول أشكره. فاللغة الفصحى هي تعدية شكر إلى المنعم باللام لا بالفعل بنفسه. هذا هي لغة القرآن وهي اللغة الفصحى بإطباقها للسان العربي ولم يأتي في القرآن مادة الشكر معدة إلى المنعم إلا باللام نحو قوله أن اشكر لي، ولم يقل أن اشكر لي ولوالديك إلي النصيب واشكروا لي ولا تكفرون، ولم يقل يشكروني فيعديها للمفعول. وظن قوم أن تعدية شكر إلى المنعم بالفعل نفسه لا بالحرف أنها لحن، وقالوا أشكره لحن وشكرتك لحن، والتحقيق أنه ليس بلحن وأنه لغة مسموعة في كلام العرب، إلا أن تعديته باللام مجهول. ومن إطلاق مادة الشكر متعدية إلى المنعم بنفسها لا باللام قول أبي نخيلة شكرتك إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أوليته نعمة يقضي، فإن هذا الشاعر العربي قال شكرتك. ومن هذا المعنى قول جميل بن معمر الشاعر المشهور قال خليلا يا عجا بارك الله فيك، خليلا يا عجا اليوم حتى تسلم على علبة الأنياب طيبة النشر، فإنكما إن عدتما لي ساعة شكرتكما حتى أغيب في قبري. فقوله شكرتكما لم يقل شكرت لكما على هذه اللغة القليلة، وهذا معنى قوله ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. إذا رأى البلاد كتب ربكم على نفسه الرحمة، في هذين الحرفين وله قراءات سبعية، قرأه ابن عامر وعاصم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم بفتح همزة الحرفين. ووافقهما نافع في فتح الحرف الأول وخالفهما فكسر الثاني، فقراءة نافع أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، وقرأ فإنه غفور رحيم، فتحصل من هذا أن ابن عامر وعاصمة يفتحون الهمزة من أن في الحرفين، وأن نافعا يفتحها في الأولى ويكسرها في الثانية، وباقي السبعة يكسرها في الحرفين. كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم، ثم يقرأون فإنه غفور رحيم، وكسر الحرفين قراءة بقية السبعة، وهم ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وصعبة عن عاصم، هؤلاء كسر الحرفين. وابن عامر وعاصم فتحوهما برواية أبي بكر شعبة وحفص معه، ليس عن عاصمه إلا الفتح فيهما، ونافع فتح الأول وكسر الثاني والباقي منهم، وهم أبو عمرو وابن كثير والكسائي وحمزة كسروا في الحرفين. هذه هي قراءة السبعة في هذين الحرفين. ومعنى الآية الكريمة وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. جمهور المفسرين على أن المراد بالذين يؤمنون بآياتنا هم الفقراء المؤمنين الذين طلب الكفار طردهم وإبعادهم وقت مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الله لهم بين ثلاثة أشياء تدل على عظم مكانتهم وعظم منزلتهم عند الله جل وعلا، ومن احتقرهم الكفارة الفجارة. الأول هو نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يطردهم، وشهادة الله لهم بالإخلاص والعبادة، حيث قال: يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ونهى النبي عن طردهم: ولا تطرد الذين يدعون. ثم في سورة الكهف أمره بالصبر معهم وأن لا يقوم حتى يقوموا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ونهاه أن يطيع الكفارة فيهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم هنا أمره إذا جاءوا أن يتلقاهم ويسلم عليهم ويخبرهم بسعة رحمة الله جل وعلا لتطمئن قلوبهم ويصروا بذلك. وعلى آلاف المعنى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا أيهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إذا جاءوا فقل سلام عليكم فابتديهم وسلم عليهم. وقوله سلام عليكم فيه ولاية وجه، أشهرها أن النبي أمر بأن يسلم عليهم مبتدئا إياهم بالسلام. القول الثاني: ذكر سلام عليكم أي من ربكم. وعلى هذا التفسير فالله يقرئهم السلام على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لما احتقرهم أعداء الله. الوجه الثالث أن السلام من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رد بسلامهم عليه، وهذا لم يكن ما يدل عليه. فأشهرها أن النبي أمر بالتسليم عليهم، ومعنى سلام عليكم سلام هنا مبتدا وعليكم خبره، وإنما سوغ الابتداء به وهي نكرة لأنه مسم رائحة الدعاء. وقد تقرر في فن العربية أن النكرة إن كان فيها معنى الدعاء بخير نحو سلام أو بشر نحو ويل لهم أنها يجوز الابتداء بها. وسلام عليكم معناه سلمكم الله من الآفات والمحذور، وهذه تحية الإسلام هي أكمل تحية وأفضلها، لأن معنى السلام عليكم سلمكم الله جل وعلا من الآفات ومما يهلككم، وهي أحسن من تحية الجاهلية الذين كانوا يقولون حياك الله، فالسلام عليكم أفضل من حياك الله، وإنما كانت أفضل منها لأن معنى السلام عليكم سلمكم الله من كل ما يهم ومن جميع الخلافات، ومعنى حياك الله لا تزيد حياك الله على معنى أطال الله حياتك. وهذا الدعاء لا يستلزم الفائدة لأنه كم من إنسان تكون حياته ويلا عليه وضررا عليه ويكون يتمنى الموت، وما كل حياة مغربة ولا مغرب فيها، مغرب حياة الموت خير منها. وهذا معروف في كلام العرب، وقد سمعتم بعض الناس من المتأخرين وإن كان من ذوي إنكار بالميزان لا للاستدراك يقول: ألا موت مباح فأشتريه، فهذا الخير ما لا عيش فيه، فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا رحم المهمل نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه، فهذا الذي يطلب من يتصدق عليه بالموت لا يرغب في الموت، فلو قلت له حياك الله لقال لك البعيد لا حيا لله لأنه لا يرغب في الموت. بخلاف السلام عليكم فليس هذا معناه، ومن هذا المعنى قول العشاء غيره بأبيات التي اختلف في قائلها: الموت يرغب في المرء يرغب في الحياة يطول عيش قد يفر، تفنى بساطته ويبقى بعد حلول عيش مر، وتسير الأيام حتى ما يرى شيئا يسر. فمن كان بهذه المغابة لا خير له في الحياة،
وقوله في هذه الآية كتب ربكم على نفسه الرحمة لا بد ينكر لأحد أن يلزم الله شيئا ولكن الله يلزم نفسه ما شاء ومعنى إلزامه أن يخبر به ووعده جل وعلا صادق لا يتخلف فما وعد الله به فهو واجب الوقوع لازم محسوم لأن الله لا يخلف الميعاد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابي هريره ما يدل على ان الله جل وعلا كتب في كتاب هو عنده فوق عرشه ان رحمتي غلبت غضبي وسياتي في قوله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون فرحمه الله جل وعلا وسعت كل شيء ولا يهلك على الله الا هالك الا ترون ما يدل على نواهر كثيره من هذا القران تعلمون انه لا احد اسمع قولا من الذين قالوا ان الله ذلك ثلاثه ومع هذه الفريه العظمى كالوقوع في جناب الله جل وعلا بهذا الامر الهائل العظيم فالله مع هذا يستعطفهم ويتلطف بهم للتوبة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ويأمر نبيه أن يخاطب الكفرة الفجرة قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ومن أصرح ذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا هذا خطاب موجه بخصوص المسرفين على أنفسهم دون غيرهم يقول لهم الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فأمر النبي من خالق السماوات والأرض أن يوجه هذا الخطاب العظيم بخصوص المسرفين يدل على سعة رحمة الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا لم يقل الذين آمنوا ولا الذين أخلصوا خص به المسرفين على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الآية ولذا قال كتب على نفسه الرحمة على قراءة من قرأ أنه بفتح أن هنا وهي في آية الحرف قراءة ابن عامر بن عاصم ونافع فالمصدر المنسلك من أن يصيب فيها يعرب بدلا من الرحمة والمعنى كتب ربكم على نفسه الرحمة معنى هذه الرحمة هي غفرانه لمن عمل منكم سواء فقوله أنه من عمل منكم سواء مفسر بتلك الرحمة مبين لها فهو بدل منها وعلى قراءة من قرأ إنه من عمل منكم سواء فهو على الاستئناف لو قطع مما قبله وكان مستأنفا وإلا إذا كانت في ابتداء الجمل الاستئنافية كسرت والضمير فيهن وضمير الشام وقوله من عمل منكم سوءا بجهالة قال بعض العلماء من عمل هنا شرطية وجوابها مقتول بالفاء وقال بعضهم هي موصولة والمبتدأ إذا كان موصولا اقترن خبره بالفاء كما قدمناه مرارا وقوله من عمل منكم سواء من عمل منكم سواء السوء كل ما يسوء صاحبه ليراه في صحيفته والأعمال قدم الكتاب والسنة على أنها أربعة أنواع كلها إذا عملها الإنسان على غير وجه مشروع كان عملا سواء والله جل وعلا يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا
وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أي لكراهتها إياه
انقطع هذا
أي لكراهتها إياه
العمل على أربعة أنواع هي التي يعمل الإنسان إذا عمله الإنسان على غير وجه المشروع كان عمله عمل سوء، منها فعله المعروف كالزنا والسرقة، الثاني في اللسان فهو عمل. والدليل على أن قول اللسان من الأفعال أن الله صرح أن قول اللسان من الأفعال في سورة الأعراف في قوله جل وعلا زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، فأطلق على زخرف القول اسم الفعل فدل على أن قول اللسان فعل. هذان قسمان، الفعل المعروف بأحد الجوارح وفعل اللسان، الثاني العزم المصمم، لأن عزم الإنسان المصمم دلت السنة الصحيحة على أنه من الأفعال السيئة التي تدخل صاحبها النار، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا نبي الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فقوله ما بال المقتول سؤال من الصحابة واستفهام عن إفراز السبب الذي دخل به المقتول النار، فبين النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مطابقا للسؤال أن حرصه وعزمه المصمم على قتل أخيه هو السبب الذي أدخله النار. أما الهم الذي لم يكن عزما مصمما فليس من الأفعال، كما قال جل وعلا إهم الطائفتان منكم أن تفشلا، وإتباعه ذلك بقوله والله وليهما دل على أنه هم لم يستقر ولم يكن عزما مصمما حتى يعد من الأفعال. ومن ذلك الهم الذي ليس من العزم المصمم الذي هو من الأفعال ما في الحديث وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. وإنما كتبت له حسنة ولأنه تركها من وجه الله جل وعلا، فكان تركه إياها امتثالا لأمر الله فكانت بذلك حسنة، كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الرابع هو الترك، والترك من الأفعال الحقيقية فهو فعل على التحقيق، وإن خالف فيه من خالف، فمن ترك الصلاة حتى ضاع وقتها فقد عمل بها والترك عملا سيئا يدخل به النار. وكان ابن السبكي في بعض تأليفه في الأصول يقول طالعت كتاب الله لأجد فيه آية تدل على أن الترك فعل، فما وجدت فيه شيئا يدل على أن الترك فعل إلا شيء يفهم من آية في سورة الفرقان هي قوله وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال الاتخاذ ما أصله من الأخذ والأخذ التناول، فقال تناوله مهجورا، فدل على أن الهجر فعل. ونحن نقول إنا باتباع كتاب الله وجدنا آيات صريحة من كتاب الله تدل بصراحة لا شك فيها على أن الترك من الأفعال، منها آيتان في سورة الأنعام ذكرناهما فيما مضى، إحداهما قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الهمى وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فسمى عدم نهيهم وتركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سماه صنعا، والصنع أخص من مطلق الفعل. ومنه قوله تعالى في المائدة أيضا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ثم قال لبئس ما كانوا يفعلون، يعني به تركهم للتناهي عن المنكر سماه فعلا وأنشأ له الذنب بقوله لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الأقسام الأربعة هي الأفعال، وقد اللغة العربية تدل على أن الترك من الأفعال، وقد قال بعض الصحابة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم عند أول مجيئه لهذه المدينة مهاجرا عند بنائه البيت عند بنائه هذا المسجد الكريم كانوا يحملون المؤونة ليبنوا وواحد جالس فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل معهم فقال راجزا: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك ممن عمل المضلل. وسمى تركه من عمل سماه عملا مضللا. وبهذا يعلم ان قوله في هذه الايه الكريمه من عمل منكم سوى ان عمل السر قد يكون بفعل احد الجوارح وقد يكون بفعل اللسان وقد يكون بالعزم المسمم، كما قال النبي انه كان حريصا على قتل صاحبه، وقد يكون بترك ما اوجبه الله جل وعلا. هذه الاعمال التي يعملها الانسان سيئه. وقوله من عمل منكم سوى السوء كل عمل يسوء صاحبه اذا راه في صحيفته يوم القيامه. وقوله بجهاله الجار والمجرور في منزله الحال اي حال كونه متصفا بالجهاله ولا يعصي لها احد الا هو متصف بجهاله، لان المعاصي غالبا لا تحمل عليها الا اغراض دنيويه عاجله، ومن عثر هذا الغرض الدنيوي العاجل على ما عند الله جل وعلا غير جاهل. وان كان في الجمله ليعلم ان فعله هذا حرام وانه عالم بما ياتي، فلا بد ان يكون جاهلا من تلك الحيثيه. وكل من وقع في امر لا ينبغي تقول له العرب جاهل ووقع فيه بجهل، وهو كلام معروف في كلام العرب الذين نزل القران بلغتهم. ومن عين معنى قول الشاعر على انها قالت عشيه زرتها جهلت على عمد ولم تكن جاهلا، تعني انه فعل ما لا ينبغي ان يفعل. فهذا معنى قوله من عمل منكم سوءا بجهاله. ثم تاب من بعده واصلح. ثم تاب من بعده اي من بعد ذلك السوء، من بعد ذلك العمل الذي عمل به السوء بجهاله تاب واصلح. قوله واصلح دليل على ان التوبه ليست قولا باللسان مع الرجوع للمعاصي، هذا ليس كما ينبغي، بل يتوب توبه نصيحه ثم بعد ذلك يصلح ولا يرجع لما كان يعمل من السوء. وحذف مفعول اصلح لقصد التعميم، واصلح جميع اقواله وافعاله ونياته وقصده، فلم يفعل الا طيبا. والتوبه عند العلماء تتركز على ثلاثه اسس اجتمعت كلها، فالتوبه نصيح وان احسن واحد منها فليست بتوبه النصيح. أولها أن يقلع عن الفعل إن كان متلبسا به، والثاني أن يندم على الفعل الذي صدر منه ندما شديدا ويسف، والثاني أن ينوي أن لا يعود إلى الذنب حتى يعود اللبن في الضرع. ومعلوم أن التوبة واجبة بإجماع المسلمين من كل ذنب يجتنبه الإنسان، وتأخيرها ذنب يحتاج إلى توبة، والله أمر بها أمرا سالما. قال يتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقوله توبوا صيغه امر واجبه، فالتوبه واجبه من كل ذنب باجماع المسلمين. وقد بين جل وعلا انها مظنه لغفران الذنوب، حيث قال جل وعلا توبوا الى الله توبه نصوحه، واتبع ذلك بقوله عسى ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. فعسى من الله عظيما تدل على ان من تاب توبه نصوحه كفر الله عنه سيئاته. واعلموا ان العلماء مطبقون على ان التوبه تتركز على هذه الاشياء الثلاثه: الاقلاع عن الذنب ان كان متلبسا به، والندم على فعل الذنب، والنيه ان لا يعود الى ذلك الذنب. ومعروف ان في اركان التوبه هذه اشكالات وسؤالات معروفه عند العلماء، منها ان الندم ركن من اركان التوبه بالاجماع، والتوبه واجبه بالاجماع، وركن الواجب واجب، والندم على الذنب واجب اجماعا. وهذا مما لا خلاف فيه. ومحل الاشكال في هذا الركن من اركان التوبه هو ان يقول المستشفي أن الندم
فإنه ليس من أفعال الإنسان الاختيارية، وإنما هو انفعال وتأثر نفساني، والانفعالات والتأثرات النفسانية ليست تحت قدرة البشر، وليست من أفعال البشر، وليست من عمل البشر باختيارهم حتى يطلق عليها أنها واجبة. ونحن نشاهد هذا، فالرجل البائع المغبون إذا باع يغبن في بيعه غبرا شديدا، تراه في شدة الندم وهو يتذلل ويحاول أن يدفع الندم عن نفسه فلا يستطيع. فهذا يبين أن الندم ليس من الأفعال الاختيارية، وإنما هو انفعال يتأثر النفساني. وترى الرجل والعياذ بالله إذا كان يعشق امرأة جميلة بارعة في الجمال، إذا نال منها قبلة، إذا أراد أن يتندم يتخيل له خيال ذلك الجمال، ينبسط إليه قلبه ولا يستطيع الندم. فإذا كنا نعاين الرجل قد يريد أن يندم ولا يندم، وقد يريد أن لا يندم فيندم. فإن الندم انفعال نفساني وتأثر ليس من الأفعال الاختيارية، فكيف نقول إنه واجب وإنه ركن الواجب؟ هذا السؤال الأول. والجواب عن هذا هو ما حققه بعض العلماء من أن الندم لا يعجز عنه الإنسان إلا إذا كان مسترسلا مع النفس محابيا لها فيما ينبغي، لأن أسباب الندم قائمة بكثرة متوفرة كل التوفر، ومن أخذ بالأسباب كان في طاعته حصول مسبب ذلك. لأن عامة العقلاء يطبقون على أن الإنسان إذا قدم إليه الشراب في غاية الحلاوة واللذاذة لا يوجد شراب أحلى منه ولا أليه، إلا أن هذا الشراب فيه سم قاتل الفتاك، فعامة العقلاء لا يستحملون حلاوة هذا الشراب ولا يرتدون بليته لما فيه من السم القاتل الفتاك وحلاوة المعاصي، فعاين الله والمسلمين منها وتنطوي على السم القاتل الفتاك، وهو سخط رب العالمين وغضبه جل وعلا. لأن الإنسان لا يدري إذا سخط عليه ربه أن يهلكه في وقته ثم يجعله في عذاب. فإذا عرف الإنسان أن حلاوة المعاصي تنطوي على السم القاتل الفتاك من سخط رب العالمين، وألزم نفسه بالحقائق وعرف انه تعرض لسخط خالق السماوات والارض بليلة ثانية تنطوي على السم الفتاك من سخط رب العالمين، فالعاقل اذا اخذ هذه الاسباب على حقيقتها ولم يجامل نفسه ولم يحابها لا بد ان يندم. فبسبب كون اسباب الندم متوفره قائمه، وان من اخذ بالاسباب غالبا يحصل المسبب. من هنا قيل ان الندم واجب من هذه الحيثيه. الثاني ان الانسان قد يتوب الى الله توبه نصوحه ويحاول عن اقلاع الذنب ولا عن الاقلاع ويحاول الاقلاع عن الذنب، ولكنه يكون تمادي فعله الاول متماديا لا يقدر على نزعه، لا يكون تائبا لانه فعل مقدورا، او لا يكون تائبا لانه لم يقلع. ومن امثلتها عند العلماء رجل كان مبتدعا وجدت بدعته في الناس حتى طال بها اتباعه في مشارق الارض ومغاربها وجنوبها وشمالها، وبقوا على ذلك البدعه. ومعلوم ان من عمل سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها، واعمال اولئك من ذنوبه لانه سنها لهم. والله يقول في رؤساء الضلال الذين يسمون البدع والضلالات ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ويقوم فيهم ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير العلم. هذا المبتدع الذي طالت بدعته في مشارق الارض ومغاربها وفسادها منتشر، اذا عرف انه كان مبتدعا وراجع التوبه هل نقول هو تائب توبه مستكمله الشروط لانه فعل قدر ما يقدر عليه، او نقول ليس بتائب لانه لم يقلع لان شر فعله باق متمادي في مشارق الارض ومغاربها؟ ومن هذا المعنى إذا غصب الرجل الأرض نحو 20 طولا مربعها مما يجني على الغصب وأراد أن يخرج منها لو أدركه الموت وهو ماس خارج منها هل نقول هل مات تائبا لأنه فعل قدر ما يستطيع أو نقول من يموت تائبا لأنه غصب الأرض أخذ الأرض بغير شرع ومات يجني المهودات فيها سائر أرضا لغيره. وكذلك الإنسان إذا رمى إنسانا بسهم من بعيد فلما فارق السهم الرمية وساد وأقبع قبل أن يصيب السهم المرمي فلو فرضنا أن هذا الإنسان عندما رمى السهم والسهم في الهواء وأقبع ونادى عند الله توبة نصوحة فأخذه أحد وقطع راسه قبل أن يصيب السهم إلى المرمي فنقول هل مات تائبا لأنه فعل قدر ما يقدر عليه أو نقول لم يتب لأنه لم يقلع لأن شر فعل عباد متمد. ولهذا نواهر كثيرة للعلماء في هذا الأخير يوزان كما هو مقرر في الأصول يظهر القلب يهدرهما على قواعد الشرع أنه تائب وأن توبته كاملة لأنه فعل قدر من الطاقة وما عجز عنه فهو معفو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأن ينزلوا منه ما استطعتم والله يقول اتقوا الله ما استطعتم هذا هو الظاهر وهذا معنى قوله ثم تاب من بعده وأصلح إصلاحه لعمله يسيء بها لا يسيء أسوى إذا تحسنت هذه الأسوى كان عمله صالحا وإذا اختلف واحد منها كان العمل غير صالح. أولها أن يكون عمله مطابقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله ملك لا يقدر أن يتقرب إليه إلا تقربا مطابقا لما شرع. والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله. ويقول الله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه من يطع الرسول فقد أطاع الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. هذا هو الأول من الثلاثة. الثاني أن يكون العبد الذي جاء بذلك العمل مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون فيما بينه وبين الله دينيته التي لا يطلع عليها إلا الله أن يكون مخلصا لله لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فمن عبد بغير إخلاص جاء بما لم يؤمر به لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الثالث من هذه الأمور الثلاثة أن يكون ذلك العمل الذي وقع بإخلاص مطابقا للشرع أن يكون نبيا على أساس التوحيد والإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة لأن العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فإذا وجد السقف أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار. لأن الله يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فجعل الإيمان قلبا في ذلك العمل وبين مفهوم قوله وهو مؤمن أن العامل لو كان غير مؤمن لعمله لا فائدة فيه كما قال في أعمال غير المؤمنين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أعمالهم كرامات كأعمالهم كسراب. وقوله جل وعلا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إلى غير ذلك من الآيات. وهذا معنى قوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. على قراءة فإنه غفور رحيم فلمزة مكسورة للاستئناف وعلى قراءة فإنه غفور رحيم غير مبهى وخبر مبتدأ محذوف. وتقرير المعنى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه أي فله غفران الله جل وعلا لأن المصدر المنثبت من أن وصلتها يسبق من دفع الاسم المشتق الذي فيها او الفعل فمعنى فانه غفور رحيم فغفران الله الف له غفران الله ورحمته جل وعلا. وهذا اظهر المغفر واختاره سيبويه خلافا لمن قدره خبرا لمبتدا محذوف او مبتدا بخبر محذوف، لان حرف المبتدا اكثر من حرف الخبر. وغلط من قال انه معطوف على انه الاولى، لان العطف لا يصح هنا، لان بينهما اداه شرط. ولو قلنا ان من موصوله وجعلناه معطوفا لم يبق هنالك مبتدا خبر للمبتدا الذي هو من، وكونه عطفا على ان الاولى لا يصح. وإن غلط فيه جماعة، فمعنى قوله غفور أي شعور المغفرة لعباده رحيم، ويرحم عباده جل وعلا. والرحيم مختص بالمؤمنين في الآخرة كما بيناه في البسملة، وكما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما.
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
فيها والحرف ثلاث قراءات سبعيات، قرأه من القراء نافع وحده. ولتستبين سبيل المجرمين بالتاء في تستبين، ونصب سبيل المجرمين. وعلى هذه القراءة فتستبين تاؤه تاء خطاب، والفاعل محذوف لزوما تقديره أنت. وعليه فالمعنى ولتستبين أنت يا نبي الله سبيل المجرمين. وقرأه حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم وليستبين سبيل المجرمين بالياء وضم السبيل، على ان السبيل مذكر. وليستبين سبيل المجرمين، والسبيل يذكر ويؤنث وتذكره لغه التميميين وغيرهم من اهل المجد. وعلى لغه التذكير قراءه حمزه والكسائي وشعبه عن عاصم في قوله هنا وليستبين سبيل المجرمين، أن يظهر ويتضح طريق المجرمين. ومن تنفيذ السبيل قوله في الأعراف وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا بتنفيذ السبيل. وقرأ باقي السبعة وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم. قال هؤلاء ولتستبين سبيل المجرمين بالتاء في تستبين ورفع السبيل، على ان سبيل المجرمين فاعل تستبين، وان السبيل مؤنث وتهنيه السبيل. فهذه القراءه كقوله في سوره يوسف قل هذه سبيلي ولم يقل هذا سبيلي. فتحصل ان قراءه التاء ولتستبين رفع بعدها غير نافع، رفع بعدها السبيل، فقالوا ولتستبين سبيل المجرمين اي لتظهر وتتبع طريق المجرمين. والتاء في قراءه هؤلاء هي تاء المؤنثة، كما تقول تستبين هند وتقول فلانه وتستبين السبيل، على انها مؤنثة. اما على قراءه نافع فالتاء في تستبين للمخاطب تاء خطاب ليست تاء تهني، والفاعل غير السبيل مضمر اي لتستبين انت يا نبي الله سبيل المجرمين. واستبان تاتي لازمه ومتعديه، استبان وابان وتبين، هذه الافعال الثلاثه من المزيد من بان تفي في لغه العرب لازمه ومتعديه. اما استبان فقد جاءت لازمه على قراءه الجمهور، من قراه ليستبين سبيل المجرمين ومن قراه لتستبين سبيل المجرمين على قراءتهم كلهم. فتستبين هنا لازمه وسبيل المجرمين فاعل ولا مفعول للفعل. اما على قراءه نافع ففعل الاستبانة هنا متعد الى المفعول، لان المعنى ولتستبين انت سبيل المجرمين اي تتبينها وتعرفها. فهاتان القراءتان فيهما مثال للزوم استبان ولتعديها ونحو استبان أبان وبين. فالعرب أيضا تستعمل أبان لازمة، تقول أبان هذا الأمر واستبح بمعنى ظهر، وتستعملها متعدية للمفعول، تقول أبان زيد كلامه وأبان الله الأمر الفلاني كما هو معروف. ومن إتيان أبان لازمة قول يكثر في القرآن اسم فاعلها كتاب مبين، والكتاب المبين هو من أبان اللازمة. ومن إتيان فاعل أبان اللازمة قول كعب بن زهير ذيبان السعاد قمعه في حرتيها للبصير بها عشق مبين، وفي الخدين تسهيل مبين اسم فاعل أبان اللازمة بمعنى بين ظاهر. ومن إتيان أبان لازمة قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي لو دب غر فوق داحج بها لأبان من أثارهن حضور، يعني لوهر من أثار النمر حضور من يهرم، فأبان لازمة وفاعلها الحضور فلا مفعول لها. ومنه قول جرير يا أباؤنا يا أبوك عد أبان المقرفات من الغراب، أي ظهر وتبين المقرفات من الغراب. وكلام تبين تفي لازمة في كلام العرب، ومنه المثل قد بين الصبح لي عيني، معناه بين الصبح البان وظهر وتبين. ومنه بهذا المعنى قول قيس بن يريح في رواية الجمهور وللحب آيات تبين بالفتى سحوب وكعرام يبلغ لا تابعه، ورواية الجمهور في من روى بيت بن يريح هذا يرويه سحوب بالدم. والمعنى وللحب آيات تبين بالفتى أي تظهر وتريح بالفتى، ما هذه الآيات سحوب وكعرام يبلغ لا تابعه. وروى بيت بن يريح هذا فعلب رواه فعلب وللحب آيات تبين بالفتى سحوبا بالنقل، وعلى هذه الرواية فلا شاهد في البيت. ومن إتيان بين لازمة قول جرير رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح، يعني ظهرت وتبينت. وقوله يجر فأصدق وجوه مجاشع طلية بالمؤمن يبين في المقلد والعيان. ومعنى الآية الكريمة وكذلك نفصل الآيات، وكذلك التفصيل الذي فصلنا لك فيه آيات هذه السورة الكريمة مما كنا نفصل، كذلك التفصيل والبيان الواضح نفصل آيات القرآن في كل ما يحتاج إليه الخلق من أمور دينهم، وفي كل إبطال المقالات الباطلة التي يأتي بها الخصوم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله ولي تستبين على قراءة الجمهور من استبان اللازمة معناه ولي تظهر طريق المجرمين، والمجرمون جمع المجرم، والمجرم اسم فاعل الإجرام، والإجرام ارتكاب الجريمة، والجريمة الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه المثل. تستعمل مادته رباعية وغلاهية، تقول أجرم كقوله إن الذين أجرموا، وتقول جرم الذنب وهو جاري، وفاعل الثلاثية جاري من على القياس، وفاعل الرباعية مجرم على القياس. ومن إطلاقه غلاهية قول الشاعر وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجرم عليه وجارم، لأن المجرم والجاري اسم مفعول واسم فاعل لجرم الثلاثية إذا ارتكب الجريمة. وقوله هنا ولتستبين سبيل المجرمين أي ولتظهر طريق المجرمين، وعلى قراءة نافع ولتستبين سبيل المجرمين لتستبين يا نبي الله طريق المجرمين وتتبينها وتعلمها. والنبي إن كان عالما بسبيل المجرمين فإنه يسرع على لسانه لأمته، فيخاطب ليسرع على لسانه لأمته كما بينا. وفي هذه الآية الكريمة سؤالان معروفان، احدهما في الواو واو ورث السبيل سبيل المجرمين على ما عطف وبما يتعلق، الثاني لما خص سبيل المجرمين ولم يذكر سبيل المؤمنين. الجواب عن الاول ان الواو في قوله ورث السبيل سبيل المجرمين تتعلق بمحذوف واختلفوا في تقديره، قال بعضهم هو مقدر بعدها وتقرير المعنى وليدري ان تستدير سبيل المجرمين، فصلنا لك هذا التفصيل ان وليدري استدارتها فصلنا. وقال بعض العلماء هو معطوف على عله محذوفه فدل المقام عليه، وكذلك نفصل الايات لنبين لكم ولتستدير سبيل المجرمين. اما الجواب عن السؤال الثاني وهو لما خص سبيل المجرمين، فمن العلماء عنه جوابان، احدهما ان سبيل المجرمين هي عرفت منها سبيل المسلمين لان الاشياء تعرف باجدادها، فاذا عرف الانسان الشر عرف ان مقابله هو الخير. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما ثبت عنه في الصحيحين يسأل عن الشر ليعرفه، ومعرفة الشر على هالة طيبة، يعلم أن سرية جانبها ويعلم أن ما سواها هو الخير، كما ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال بعض العلماء في الآية هنا هل في الواو وما عطفت أي لتستبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين، قالوا ومن الصلاب لتقيكم الحر أي البرد، ولهما سكن في الليل أي النهار، وحل في الواو وما عطفت من بل المقام عليه معروف في كلام العرب. وإليه يسار ابن مالك في الخلاصة في قوله والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو هنا نفس، يعني وكذلك الواو تحذف مع ما عطفت كالفاء، ولم يكن هنالك نفس. اقرا بالآية كم الساعة؟ خلاص لا ندعو. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. اللهم اقرن بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله.
Yeah. الرجيم. يقول الله جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل أتبع أهواءكم قد ضللت إياهم من المهتدين. كان الكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: وابد لعنا آلهتنا مرة ونعبد معك إلهك مرة أخرى. فأمر الله نبيه أن يقول لهم: إنه لا يعبد ما يدعونه من دون الله. قل لهم يا نبي الله: أنعبد الذين تعبدون، أنعبد الذين تدعون من دون الله، تعبدون أو تدعون، أنعبد الذين تدعون من دون الله. والمعنى نهاني أن أعبد الأصنام التي تعبدونها من دون الله. والمصدر من سبق من وسيلتها في قوله: أن أعبد الذين تدعون من دون الله، مجرور بحرف محذوف لأن لها تتعدى بعن، تقول لها يا ربي عن كذا كما تقدم في قوله وهم ينهون عنه، لأن لها تتعدى بعن. والمصدر ينسب من أن وصلتها يطرد جره بحرف الجر المحذوف كما هو معروف. وتقرير المعنى: لها أن يربي أن أعبد الذين، وسبق المصدر: لها أن يربي عن عبادة الذين تدعون من دون الله. وهذا نهي عظيم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد شيئا من دون الله إلا أن الله يأمره وينهى ليتبع على لسانه لهمته. إذا عرفتم أن المصدر المنسبك من أن وصلتها لقوله أن أعبد الذين مجرور بعن محذوفها، واعلموا أن علماء العربية مختلفون في المصدر المنسبك من أن وصلتها المجرور بحرف محذوف هل محله الجر أو محله النصب، وفائدتها والخلاف تظهر فيما لو عطفت عليه اسم الخالصة على أن محله النصب ينصب المعطوف بعده، وعلى أن محله الخفض يخفض المعطوف عليه. وخبراء النحويين منهم الخليل والكسائي ومن حالهم يقولون إن محله النصب، وخالفهم في هذا الأخطس الصغير عدي بن سليمان النحوي المكفوف، قال محله الخفض لأنه مخفوض بالحرف المحذوف. قال: والدليل على ذلك أن وجدنا في كلام العرب الفصحى خفض المعطوف عليه، كقول الشاعر: وما زرت ليلى ان تكون حبيبه الي ولا دين بها انا طالبه. فالروايه: ولا دين بالخفض، وهو معطوف على مصدر مرتبك من ان وصلتها مجرور بحرف محذوف، وهو ان تكون في قوله: وما زرت ليلى ان تكون حبيبه، اي بكونها حبيبه ولا لزين. وقد أجاز السيبان الوجهين، واحتج جماهير النحويين عن هذا البيت الذي أنكبه الأخطس مدعيا به أن المصدر المنسبك من أن وصلتها المضرورة بحرف المحذوف أن محله الخفض، أجابوا عن ذلك بأن محله النصب، وأن خفض ولا دين بالجر أنه لله العطف المعروف بعطف التوهم وعطف الترحم عليه عند المحرومين، وهو ان تكون الكلمه منصوبه او مرفوعه الا انها يجوز فيها ان تجر، فيتوهمون انها مجروره، يتوهمون الوقوع من مطلق الجواز ويعطفون عليها بالجر. ومنه قول زهير وهو عربي كفر جاهل، بدا بي اني لست مدركا ما مضى ولا صادق، فلان الله كان جاهلا فان الولايه بنصب مدرك وخرج صادق، لان لست مدركا ما مضى يجوز جره بالباء، لان خبر ليس يجوز جره بالباء، فتوهمه انها مجروره من جواز دخول الباء عليها، فعطف عليها بالجر. ونظيره قول الاخر مسائل ليسوا مصلحين عسيره ولا معبدين الا بغير اورادها، فعطف معبد بالجر على مصلحين وهو موصل لتوهم دخول الباء. وقوله جل وعلا نهيت ان اعبد الله او نهاني ربي عن عبادة الأوثان والأصنام، والمعبودات التي تعبدونها من دون الله، لأن الله يقول لنبيه بما والمراد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله أو بل الله وحده فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا معنى قوله من دون اعبد الذين تدعون اي تعبدون من دون الله جل وعلا، يجري انواع العبادات كلهم يا نبي الله لا اتبع اهواءكم، الاهواء جل وعلا بفتحتين والهوى ميل النفس، واكثر ما يطلق في الشرع الى موضها الى ما ينبغي، والهوى هو ميل النفس الى ما ينبغي هنا الى ما لا ينبغي هنا، فاهواكم يعني مهوياتكم التي تميل اليها نفوسكم باتباع الهوى والباطل، كما قال افرايت من اتخذ الهه هواه، وهمزه الاهواء مبدله منها على القياس المعروف ان كل واو اياه تطرفت بعد هذه زائدة وجب إدبارها همزة وأصل الهوى هويين بفتحتين، والمادة مما يسميه علماء الصرف أن في زرقين عين هواء ولام هواء، قلبت الياء في محل اللام ألفا وقيل لها هواء وأبدلت عند التكسير همزة كما هو معروف في فن الصرف. والمعنى لا تتبعوا لا اتبعوا اهواءكم الباطله في عباده الاصنام والافراط بالله جل وعلا، لاني لا اتبع الهوى ولا اتبع الا الحق كما ياتي في كونه على بينه من ربه، وهذا من جملة ما امره ربه ان يقول قد دللت الى المؤمنين والمهتدين، قل وبإدغام الدال في الدار قد دللت هو، وقرأه بعض السلعة بالإظهار قد دللت هو، إذن معناه إن اتبعت أهواءكم فقد دللت ولم أكن من المهتدين، والمعنى لا أدل ولا أخرج عن طريق الهدى ولا أتبع